السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نتكلم دائما أحب أن أذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو داود من حديث أبي ثعلبة الخشني: أنا إذا نزل مع الصحابة منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم هذا من الشيطان، إن تفرقكم هذا من الشيطان. فكانوا عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، كانوا إذا نزلوا منزلا بعد ذلك تجمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو جئت بملاءة واحدة لغطيتهم جميعا. فهمتم؟ يعني الصحابة من حرصهم على التجمع حول النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتجمعون لدرجة أنك لو جئت بملاءة واحدة من كثرة تزاحمهم بالركب حول النبي صلى الله عليه وسلم تغطيهم بهذه الملاءة جميعا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لقاؤنا الليلة بأمر الله عز وجل في شرحنا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع هذا اللقاء الثاني في هذا الحديث الجامع المبارك الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم اجعلنا وإياكم من هؤلاء السبعة، واجعلنا وإياكم ممن ضربوا بسهم في كل صنف من هؤلاء السبعة، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. وتحدثنا في اللقاء الماضي عن ظل العرش الذي لا يوجد ظل ظليل ساعتها أو يومها إلا إذا أظلك الله جل وعلا بهذا الظل، وتحدثنا عن أول صفة وطال بنا المقام لحاجة الأمة الآن إلى هذا الصنف الأول، ألا وهو الإمام العادل. فنحن بحاجة في هذه الأيام ماسة إلى إمام عادل يؤمنا في وظائفنا، ويؤمنا في صلاتنا، ويؤمنا في حركاتنا وسكناتنا، ويؤمنا في خلافة لهذه الأمة راشدة، كما قال الأول: يا من يرى عمرا تكسوه بردته، الزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه، يا رب فابعث لنا من مثلهم رجلا، يا رب فابعث لنا من مثلهم رجلا يشيدون لنا مجدا أضعناه. فنسأل الله أن يولي أمورنا خيارنا، ولا يولي أمورنا شرارنا. اللهم أصلح من وليته علينا، وولي علينا يا ربنا من يصلحنا. ولقاؤنا الليلة بأمر الله عز وجل مع ما تيسر من هذه الصفات السبعة، إن أعاننا الله عز وجل في هذه الليلة أتممناها، وإلا فلنتمها في اللقاء القادم بأمر الله عز وجل. لكن الحمد لله الناسب في هذه الليلة الحديث عن الصفة الثانية، ألا وهي صفة شاب نشأ في عبادة الله. اسمع شباب الجامعات، خلص ولسه خلص؟ يا ليت آخر يوم النهاردة، يا ليت هؤلاء يتمون هذا الأسبوع بأن يسمعوا مثالا أو أمثلة لهؤلاء الشباب الذين تربوا حقيقة، الذين تربوا حقيقة في جامعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا في جامعة المنصورة، ولا أسبوع الشباب الجامعات، ولا في جامعات القاهرة، ولا في غيرها من الجامعات. إنما الجامعة الحقيقية الذين تخرجوا فيها جميعا جامعة كان عميدها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا في هذه الليلة أستحثك وأثير غيرتك في قلبك، لعلك تنظر إلى أمثلة هؤلاء الكرام العظماء، فتقول بلسان حالك ومقالك: إن التشبه بهؤلاء الكرام فلاح، وها أنا على طريق الفلاح، سأسير على نهجهم وأتبع سيرتهم، كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الفتن الذي نعيشه الآن عيانا بيانا واقعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فنحن بحاجة ماسة في هذه الأمثال إلى تلك القدوات التي سبقونا بها، والتي نريد أن نطبقها واقعا عمليا في حياتنا. ونسأل الله جميعا أن يجعلنا شبابا على طاعة الله عز وجل بما يرضي ربنا عز وجل عنا. جزاك الله خير. الصفة الثانية هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: وشاب نشأ في عبادة الله. فلقاؤنا شاب نشأ في عبادة الله. يا من تريد أن تكون هو الشاب، يا من تريد أن يظلك الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، هذا الكلام لك. فأنا أعلم أن أكثر الحضور، أو فيما أرى الآن، أكثر من 99% ممن يحضرون من الشباب، فالحمد لله عز وجل. هذا الخطاب لك، الخطاب لقلبك، الخطاب لفؤادك، الخطاب أحرك به هذه الطاقة الكامنة في قلبك لكي تستغلها كما استغلها الأخيار الأبرار صحابة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وبداية أيها الكرام، أنا أعتذر لهؤلاء الأئمة الأخيار أن مثلي سيذكر بعض سير أمثالهم، فما كان لمثلي ممن يسير على تراب يفتخر أن يكون هذا التراب قد وطأه هؤلاء، أو يفتخر أن يكون مسمارا في نعال هؤلاء. وبحق والله إذا ذكر الأخيار نقصنا في المقدار، وإذا ذكر هؤلاء الصحابة الكرام افتضح أمرنا وعلم كل واحد منا ما شأنه. فلو جمعت شباب الأمة الآن وصهرتهم في بوتقة واحدة لتخرج من هؤلاء بشاب واحد ما ساوى هؤلاء جميعا، سامحني، عيلا من عيال الصحابة، طفلا من أطفال الصحابة، جنديا من جنود الصحابة الصغار الكبار، فهم إن كانوا صغارا في السن فهم كبارا في القدر والمنزلة. أسأل الله أن يجمعنا معهم بحبنا لهم ولو لم نعمل بأعمالهم. كلمة قالها سيد قطب رحمه الله تعالى أسوقها إليك في البداية لتعلم قدر هؤلاء. يقول سيد قطب: يقول سيد قطب رحمه الله تعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: ربما إذا نظر الواحد إلى هذا التجمع الهائل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يزن الواحد منهم أمه يعجب، يعجب أن تجمع هذا العدد الهائل في مكان واحد وفي زمان واحد. فلو وجد واحد كعمر أو يحاكي فعل عمر، أو واحدا كسعد بن أبي وقاص أو يحاكي فعل سعد في هذا الزمان، فربما لا يكون عجيبا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل زمان سابقون، في كل زمان سابقون، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فربما لا تعجب إن وجد واحد يحاكي فعل الصحابة، لكن كما يقول سيد قطب رحمه الله تعالى: لكنك تعجب إذا رأيت هذا العدد الهائل قد تجمع في مكان واحد وفي زمان واحد بهذا الكمال الرائع الراقي، لكنك يزول عجبك سريعا إذا علمت أن الذي رباهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عجيب أن ترى هذا العدد، لكنك يزول العجب إذا علمت أن المربي هو النبي صلى الله عليه وسلم. شاب نشأ في عبادة الله، شاب يعجب الله عز وجل له، شاب يعجب الله وهو خالقه له، إذ أن هذا الشاب طوال حياته على طاعة الله، لم تكن له فلتة إلى النساء ولا ذلة إلى المعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعجب من الشاب ليس له صبوة، يعني ليس له ميل، ليس له فتور، ليس له حب للمعاصي والذنوب والخطايا، هذا يعجب الله عز وجل منه. بل إن شئت فاعلم أن هذا الشاب ينظر الله جل وعلا إليه ويباهي ملائكته به. فأنت الآن وأنت تجلس في هذا المسجد المبارك قد جاهدت نفسك وابتعدت عن المشي على الوقوف على النواصي أو المشي على الكورنيش لترى الفتيات المتبرجات، اعلم يقينا أن ربك جل وعلا وأنت تجاهد نفسك الآن يباهي بك ملائكته. يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي، خرج من بيته يغض بصره لا يريد سوى وجهي، يجلس الآن في بيتي في الوقت الذي يجلس فيه كثير من أمثالي من الشباب على المقاهي ويقفون على النواصي أو يقبؤون أمام الشاشات أمام النت وأمام الدش أو يشاهدون السينمات أو يمشون ليشاهدون ويطلقون أبصارهم في المحرمات. أشهدكم يا ملائكتي وأنا أعجب لهذا الشاب أني غفرت له وسأظله في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. أبشر إن كنت ذلك الشاب، وأنا أظنكم من الأخيار، فأنتم الآن الصفوة، وسيركب فوق رؤوسكم مسؤولية عظيمة، سيكون الواحد منكم أنتم الآن سيكون الواحد منكم مسؤولا بأمر الله جل وعلا على أن ينشر دين الله عز وجل وأن يحمل على أكتافه أعباء الدولة الإسلامية لعله يكون إمام دولة. فلو فتحت علينا السويد والدنمارك والنرويج وفرنسا وهذه البلاد الأوروبية، ثم لو فتحت علينا الولايات المتحدة الأمريكية، ربما تكون أنت إن ربيت نفسك وإن هذبت نفسك وإن زكيت نفسك أن تكون مسؤولا عن ولاية تعلم أهلها كلهم الإسلام. فلو أعليت همتك لبوأك الله جل وعلا هذا المكان المبارك فتكون شابا طائعا كشباب الصحابة. أيها الكرام، أيها الأحباب، إنني أثير في قلبك الآن الغيرة يا ابن العشرين أو حولها بقليل للأدنى أو للأعلى، يا ابن العشرين وقبلها 16 15 17 وبعدها إلى 30 في فترة الشباب، اعلم أن الذين حملوا أكتاف الدعوة الإسلامية أيام النبي صلى الله عليه وسلم شباب مثلك في سنك، في نفس سنك، بل ربما يحمل على أكتافه واحدا من صغار الصحابة ممن لو سمعت عن سنه تعجب، حمل ما لا يحمله الجبال كزيد بن ثابت. زيد بن ثابت ذلكم الرجل الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أعلم الأمة بالفرائض زيد بن ثابت. سبحان الله، زيد بن ثابت أعلم الأمة. انت عارف زيد بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم مات وعنده كم سنة؟ 21 سنة أو 22 سنة على الأكثر. أسلم زيد بن ثابت وسنه 17 عاما ودخل في دين الله عز وجل، ورده النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في غزوة بدر وفي غزوة أحد لصغر سنه، لكن النبي رأى أنه يحب حمل الدين على أكتافه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا إياه أن يتعلم لغة اليهود العبرانية. أسف الشديد، مفروض علينا من الحضانة، مش من ابتدائي، من الحضانة تعلم اللغة الإنجليزية. وممكن لو قلت واحد بقاله 2 سنين في الحضانة وستة ابتدائي 8 وستة ابتدائي وإعدادي 14 سنة و4 سنين أو 5 سنين جامعة حوالي 20 سنة، لو قلت له تعرف تدعو واحد يلي انت بارك 20 سنة بتعلم الإنجليزية، تعرف تدعو واحد إلى الإسلام بالإنجليزية؟ واحد والله بيقول لي أنا خريج ثانوية أزهرية، بقول والله أنا من صغري بدرس إنجليزي وتخرجت من ثانوية أزهرية، ممكن معرفش أكتب اسمي. زيد بن ثابت رضي الله عنه أمره النبي أن يتعلم لغة اليهود. أنت عارف تعلمها في كم سنة؟ في 17 ليلة. في 17 ليلة تعلم اللغة العبرانية في 17 ليلة. زيد بن ثابت الشاب الغلام تعلم ذلك ليحمل على أكتافه هم الدعوة الإسلامية لهؤلاء اليهود حتى لا يغزو دين الله جل وعلا بما يكتمونه من علم، ليفضح الله جل وعلا سرائرهم ويظهرها الله عز وجل أمام النبي عليه الصلاة والسلام. زيد بن ثابت الذي أحتسب على الله جل وعلا أن كل آية قرأتها في المصحف له بها أجر. زيد بن ثابت مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 21 سنة أو 22 سنة، ولما شرح الله صدر أبي بكر لجمع القرآن بعد أن ألح عليه عمر بن الخطاب فرأى أن ذلك خير، كلف أبو بكر زيد بن ثابت قائلا يا زيد إنك شاب ناصح، يعني صادق ناصح أمين ولا نتهمك، فاجمع لنا كتاب الله جل وعلا. قال زيد سنه 23 سنة، قال فوالله لو أمرت أن أنقل جبلا من مكانه لكان أهون علي من جمع القرآن. جمع القرآن كله من صدور الصحابة ومن الصحف وجعله في مصحف واحد، فكل ما قرأته من آية في مصحف بأمر الله عز وجل لزيد بن ثابت أجر في قراءتك، لأنه أول من دعا إلى ذلك أو أول من فعل ذلك. فهل هناك رجل يحمل على أكتافه ذلك؟ ممكن لو شاب من الشباب، للأسف الشديد لا حاجة على الإنترنت، لا يكلف نفسه، يعني حاجة كويسة، لا يكلف نفسه بأزرة يضغط عليه ليخرج ورقة بحديث رآه لأول مرة صحيح، أو علما جديدا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الثابت الصحيح، لا يكلف نفسه أن يضغط على زر ليطبعه على ورقة ثم يعطي الورقة لرجل ينسخها 100 نسخة، الورقة ب4 صاغ ولا 5 صاغ، ما يزيدش على 4 5 جنيه ليعلم الناس. لا يكلف واحدا أن ينقل إعلان عن واحد من دعاتنا في خطبته الجمعة أو درس واحد من مشايخنا في درس عام ينقله ليلصقه على مسجد لا يكلف نفسه. إنما زيد بن ثابت ذهب وانتزع هذه الآيات من الصدور ومن السطور حتى جمعها في مصحف واحد وظل يتعب نفسه ابتغاء مرضاة الله. فهل من رجل يقول إن التشبه بهؤلاء الكرام فلاحه؟ زيد بن ثابت، هل حملت أنت على كتفك كما حمل زيد؟ انظر، وأنا أعجب والله وأنا أبحث عن أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا. من الصحابة كان شاب؟ والله فوجئت ودهشت وعجبت أيام عجب وأيام دهشة وأيام مفاجأة عندما رأيت أن أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم شباب في سنك. وأنا أذكرك على عجل أمثلة لهؤلاء الكرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم المربي الأول ابن 40 سنة في أول لحظة دعوة أو إسلام، وأسلم به أبو بكر الصديق في أول لحظة دعاه النبي فيها. فكان أبو بكر وصاحبه أبو بكر النبي عليه السلام وصاحبه أبو بكر النبي 40 سنة وأبو بكر 37 سنة تقريبا. وبعد ذلك غالب الصحابة شباب. فهذا عمر بن الخطاب، تعلمون عمر؟ عمر بن الخطاب الفاروق الذي فرق الشيطان به بين الحق والباطل. عمر بن الخطاب الذي كان إذا مشى في فج في طريق وجده الشيطان فيه فخاف الشيطان من عمر وسلك فج غير فج. مش بقى اللي يقول لك أنا مش عارف أهرب من وسوس الشيطان، لا، ده سيدنا عمر بن الخطاب لو واحد لو الشيطان شافه يهرب في مكان تاني. عجز الشيطان أن يوسوس لعمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب فاروق الأمة الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بقصور في الجنة حتى استحيا النبي وفر من قصر عمر في الجنة، رغم أن النبي رأى ذلك في الرؤيا. لما رأى بنات تلعب أمام القصر قال ففررت يا عمر لما علمت من غيرتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما عليك فلا أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب فاروق الأمة الأكبر الذي أكرم الله عز وجل الأمة به، فكان إيمانه أو إسلامه نصرا وعزا ورفعة للمسلمين. عمر بن الخطاب الذي دمر حصون المشركين وكان إذا ذكر اسمه عند كسرى أو قيصر اهتز في قصره رعبا من اسم عمر. أسلم عمر بن الخطاب وكان سنه يوم أسلم 26 سنة، 26 سنة قريبة من سنك، صح؟ فماذا قدمت أنت لدين الله؟ إذا كان هذا عمر ابن 26 ربيعا أسلم وبمجرد إسلامه، وإن كان القصة فيها بعض الضعف، بمجرد إسلامه قال يا رسول الله لما نستتر بديننا؟ لما لا نظهر ديننا؟ لابد يا رسول الله أن نسير ونعلنها أننا مسلمون. يا أيها الأخ الحبيب، إنك لابد أن تشكر نعمة ربك عز وجل عليك لتحمد ربك أنك مسلم وتمشي وسط الناس جميعا وتعلنها أنك مسلم. لا تستحش، ما تكسفش، قول أنا مسلم، أظهر لهم الإسلام. فإن عمر بن الخطاب بهذه العزة التي اكتسبها وكان سببا بأمر الله عز وجل وبفضل دعوة النبي عليه الإسلام ابن 26 سنة أعز الله به الإسلام. أنت عملت إيه؟ بقالك كم سنة ملتزم؟ عملت إيه لدين الله؟ في 2-3 أسلموا على إيدك؟ الشارع بتاعك تحول من عصاة إلى طاعين؟ الزملائك اللي معاك في الدفعة في الجامعة أخبارهم إيه؟ مفيش 3-4 منهم التزموا ودخلوا المسجد وحضروا معاك؟ العمارة اللي انت ساكن فيها لسه فيها ناس وحشين ما بيصلوش؟ واحنا مقصرين في هذا جميعا، نسأل الله أن يعفو عنا ذللنا وتقصيرنا. عملت انت ايه؟ ماذا قدمت لدين الله؟ عمر بن الخطاب بمجرد اسلامه قال له خلاص يا رسول الله على اكتاف الدعوة، تعال وانا اول الصف. فماذا صنعت انت؟ عثمان بن عفان الحيي التقي النقي الورع الزكي الثري الذي أخذ ماله ابتغاء مرضات الله فأنفقه في سبيل الله، حتى لما جهز عثمان بن عفان جيش العسرة، جيش معركة تبوك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. عثمان بن عفان الذي استحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، النبي عليه الصلاة والسلام قاعد، فجاء أبو بكر والنبي جالسا، أو النبي جالس صلى الله عليه وسلم، وفقد النبي يظهر، فدخل أبو بكر والنبي على هيئته، ودخل عمر والنبي على هيئته، فدخل عثمان فجمع النبي رجله وغطى نفسه. فقالت عائشة: رسول الله لما انصرف جاء أبو بكر وجاء عمر وأنت على حالك، وجاء عثمان ففعلت كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عثمان بن عفان حبيب قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي زوجه النبي بابنتيه واحدة بعد الأخرى، أو واحدة بعد الأخرى. عثمان بن عفان الذي دخل الجنة بماله، لم يشتري كما يقول النصارى في رث الجنة، أو اشترى حديقة في الجنة، لا لا، إنما أنفق ماله ابتغاء مرضات الله، فأدخله الله بماله الجنة بإنفاقه في سبيل الله. أسلم عثمان بن عفان وسنه 26 سنة، 26 سنة، نفس سن عمر. علي بن أبي طالب بطل الأبطال، رجل الرجال، بل رجل الرجالات. علي بن أبي طالب الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم من قلبه، وأحبه رسول الله، وأحب الله عليا وأحبه علي، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. علي بن أبي طالب الذي اشتاق إلى الجنة، بل واشتاقت الجنة إليه. علي بن أبي طالب اشتاق إلى الجنة واشتاقت الجنة إليه، بنص كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، الجنة اللي مشتاقة، إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، إلى علي وعمار وسلمان، إلى علي وعمار وسلمان. لقد اشتقت أنت إلى الجنة، فهل تتصور أن أرض الجنة اشتاقت إليك؟ إن كانت الأرض قد اشتاقت إليك، أو كانت الأرض قد بكت على فراقك، فلعل السماء كذلك أن تبكي على فراقك أو تشتاق إليك، كما قال تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. علي بن أبي طالب بطل الأبطال، صاحب القلب الشجاع، الذي أسلم طفلا صغيرا ابن 7 سنوات أو 8 سنوات، الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى صنع ما لا يصنعه أفذاذ الرجال. تخيل والله لو قعدت مع نفسك تفكر في الحركة اللي عملها علي، أو الفعل اللي عملها علي بن أبي طالب، تقول ده إيه، ده فعلا بطل أبطال. علي بن أبي طالب يدخل ليجلس أو لينام على فراش النبي عليه الصلاة والسلام ويغطي نفسه، وهو يعلم أن هناك 19 رجلا فارسا عظيما بأيديهم السيوف قد أصلتوها، يترقبون النائم على الفراش وسيفتحون ويقتلونه. ومع ذلك نام علي وهو ابن 17 عاما، سن 17 سنة. طب شوف انت كده ابن 17 سنة، لو قلت له بخ ممكن يقول سكتة قلبية، انما علي بن ابي طالب رضي الله عنه 17 سنة ينام على فراش الحبيب صلى الله عليه واله وسلم، ولا يخاف ولا يضطجر ولا يتسرب الخوف ابدا الى قلبه. ليه؟ لانه يسعد انه نام على فراش نام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوه يا رسول الله ما تقلقش. فيقوم النبي وينام علي على الفراش، فيدخلون إليه ليتأكدوا من النائم، فإذا هو علي 17 سنة. علي بن أبي طالب الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر سنة 2 هجرية، وكان سنه ساعتها 19 عاما. انت عارف علي بن أبي طالب في هذه المعركة، في هذه الغزوة، قتل وحده ما يقارب ربع قتل المشركين في بدر لوحده، فقتل من المشركين في غزوة بدر 70، قتل من المشركين في غزوة بدر 70، قتل منهم علي بن أبي طالب وحده 15 بطلا، وعلى رأسهم شيبة بن ربيعة الذي قتله علي بين يدي المعركة، وقذف بهذه القتلة الرعب في قلوب هؤلاء المشركين. علي بن أبي طالب الذي قاتل في الخندق وقتل بيده عمرو بن عبد ود الذي كان اسمه يرعب نساء وأطفال المشركين. علي بن أبي طالب الرجل الصادق بطل الأبطال صاحب السيف الثقيل، كان لما قال النبي في حق هذه الكلمة: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، سنه ساعتها كان 23 سنة. أنت سنك 23 سنة عملت إيه؟ عملت إيه؟ انظر إلى هؤلاء الأئمة الأخيار: أبو عبيد بن الجراح، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، الزبير. هؤلاء والله تفاجأ بينهم شباب، يعني أبو عبيد بن الجراح أسلم وهو أمين هذه الأمة. أبو عبيد بن الجراح الذي قاد المعركة العظمى أمام القوة العظمى على ظهر الأرض، بل إن شئت سمها كما يسموننا محور الشر في العالم. انطلق أبو عبيد بن الجراح ليقود الجيش أو ليكون قائد الجيوش الإسلامية الأربعة المنطلقة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليفتح بيت المقدس وليفتح سوريا والشام وليفتح مصر وليفتح أطراف العراق. انطلق أبو عبيدة ليكون قائد الجيوش الأربعة المتجهة إلى هناك. أسلم أبو عبيدة أمين هذه الأمة وسنه 27 سنة. 27 سنة أبو عبيدة بن الجراح. سعد بن أبي وقاص الغلام الصغير الذي أسلم صغيرا وهو ابن 17 سنة، وقاد سعد بن أبي وقاص بعد أن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، قاد سعد بن أبي وقاص المعركة الأولى، بل المعركة العظمى، معركة القادسية التي انتصر فيها المسلمون على أعداء الله جل وعلا من الفرس، عباد النار أو عباد النار، عباد الشمس أو عباد النار. وكان قائد المعركة سعد بن أبي وقاص يقود المعركة وهو مريض، يقود المعركة وهو مريض، لكن تكبيرة سعد بن أبي وقاص المعركة تهز الجبال. أين أنت من القعقاع بن عمرو ذلكم الشاب الذي إذا وجد في جيش فهو كألف فارس؟ يرسل عمر بن الخطاب إلى مصر ليفتحها عمرو بن العاص ومعه 4000 جندي وأربعة رجال، قال: أرسلت لك 8000، أين هم؟ هؤلاء جيش قوامه 4000 وهؤلاء 4 بالجيش كله، الواحد منهم بألف. إننا ونحن نعاني الآن من أشباه الرجال، كلمة رجل ربما لا تطلق مع الكثير، إننا ونحن نعاني من أشباه الرجال الآن، أشباه الرجال الذي يظن الواحد منه أنه رجل لكنه لم يصنع شيئا. ماذا قدم لدين الله عز وجل؟ انظر إلى عبد الرحمن بن عوف الذي يقل سنه عن 30 ومع ذلك دخل الجنة بهذا المال الذي أنفقه في سبيل الله. انظر إلى بلال سنه دون 30 يغيظ الكفار بكلماته. انظر إلى الأطفال، سبنا من الشباب، انظر الأطفال، لعلنا يكون الواحد منا طفلا كهؤلاء. انظر إلى رفع بن خديج وسمرة بن جندب، لا نفسه يخرج يتفسح ولا يروح يصيف في فرنسا ولا نفسه يتفرج على أمريكا ولا نفسه يركب عربية مرسيدس ولا في إيده محمول، لا لا لا، همته حاجة تانية، همته أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، همته أن يجاهد في سبيل الله. يأتي سمرة بن جندب ورافع بن خديش فيقول رافع: يا رسول الله إني أرمي كما يرمي الشيوخ فأجزني في معركة أحد، أجزني خلينا قاتل، إني أرمي كما يرمي الشيوخ. فقال النبي: ارمي أرني. فرمى رافع بالسهام فكانت سهامه صائبة، فأجازه النبي ليقاتل في أحد وهو طفل صغير لرميه الدقيق. فجاء سمرة صحبه ووقف أمام رسول الله وهو يبكي وقال: يا رسول الله أجزت رافعا؟ ووالله يا رسول الله لو صارعني لصارعته. اعمل بينك كده مسابقة مصارعة وشوف من له أعتني. ولو صارعني لصارعته. قال النبي صارعه، فصارع سمرة بهمته العالية التي يحبها الله عز وجل، كما قال النبي عليه السلام: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فقال النبي عليه السلام صارعه، فصارع سمرة بهمة عالية تناطح كواكب الجوزاء، صارع رافع بن خديج فصرع سمرة رافع، فأجاز النبي سمرة، فانطلق الاثنين مجاهدين مع النبي في أحد، فجاء سهم إلى صدر رافع وهو يرمي السهام، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مش بقى جت له طوبة رمى نفسه في الأرض والحقوني، لا، ده سهم في صدره، سهم في صدره، وقفش جري للنبي عليه، انزع السهم يا رسول الله، سيدي قدامك اهو، انزع يا رسول الله. فقال النبي: يا رافع، السهم بيكون من جزئين، جزء اسمه النصر او القطبة، عبارة عن مثلث قدامي كده، وبقية السهم. فقال: يا رافع، انزع السهم والقطبة، يعني انزع السهم براسه، راس جوه صدرك، ام انزع السهم واترك القطبة واشهد لك عند الله انك شهيد؟ حديث رواه الحاكم في المستدرك بإسناده صحيح. فقال رافع: يا رسول الله، بل انزع السهم واترك القطبة. لا لا، شهيد سيبها، لو عشت بالسهم سيبه كمان، انزع السهم واترك القطبة. فنزع النبي صلى الله عليه وسلم السهم وترك القطبة في صدره، فظلت القطبة في صدر رافع بن خديج حتى انفتقت في عهد معاوية بن سفيان، وكان يريها أبناءه، حتى انفتقت في عهد معاوية بن سفيان، ومات شهيدا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد لو دخل شاب لو دخلت في ايده شوكة ما ينامش الشاب، لو شد الودنة بتاع الضفر، عارف الودنة، يقولك مش قادر، مش عارف انا، مش عارف ينام من ودنة، ده ودنة شدها. اما بقى اللي بيشد صبعه ده الغلام الصغير بيقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر او في احدى الغزوات، غلام صغير يقاتل مع النبي في الغزوة، فضربه مشرك على عاتقه، العاتق يعني كتف، فسقطت يده، الإيد اللي بيحارب بها وقعت، إلا جلده من إبطه، فهم؟ بيحارب بإيده اليمين، واحد مشرك ضربه على كتفه، إيده وقعت، اتقطعت، ما عاد حتة الجلده باقية معلقة الكتف، معلقة الإيد، حتة الجلده من الإبط، يعمل إيه؟ مش عارف، يروح كده بيضرب بشماله، إيده معكساء، يقول: فوضع الغلام يده على الأرض ثم وضع قدمه عليها فوطئها فنزعها وانطلق يجاهد. إيدي معك سنة دي ترمي وانطلق وجاهد مع رسول الله. أنت ودنا شدتها مدد استشام، أين أنت من هؤلاء؟ هؤلاء فعلا هم الرجال، هم أطفال في السن لكنهم رجال في القدر، رجال في القدر، رجال صدقوا ما عهد الله عليه. أين أنت من عمير ابن الحمام الذي أنزل الله في حقه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، شم رائحة الجنة في أحد؟ أين أنت أو في بدر؟ أين أنت من أنس بن نضر أنزل الله في حقه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه؟ أين أنت من حنظلة الذي تزوج في أول ليلة بنائه وسمع يا خيل الله كيف انطلق مجاهدا في سبيل الله وهو جنوب لم يمن نفسه الاقتتال، انطلق وهو جنوب فرزقه الله عز وجل الشهادة، فقال قال النبي عليه الصلاة والسلام: سلوا امرأته ماذا صنع، فوالله لقد رأيت ملائكة الرحمن تغسله بماء المزن بين السماء والأرض. ماذا صنع؟ أين أنت؟ ربما تقول: أنا عملت إيه أخويا، إن ديننا في صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وإنفاق، وإنت عملت إيه؟ هذا أقول لك صوم، تقول لي عصر. أنا بعمل كل حاجة ما عدا الصيام، ليش في الصيام؟ أنا ما أقدرش أصوم، وبعدين أنا باجي الدرس في العيد الخميس وما أعرفش أصوم عشان أعوز أجي الدرس حج. طيب خلينا من الصيام، طيب ليك في إيه يا أخوي؟ طب بتستغفر في اليوم مثلا 3000 مرة، وبتسبح 3000 مرة، وبتحوق لا حول ولا قوة إلا بالله 3000 مرة؟ يقول لك: لا أصل أنا مشغول فماليش في الذكر. طيب ليك في إيه؟ ليك في الصلاة؟ بتقوم نصف الليل، ربع الليل، ثلث الليل، بتقوم بتصلي وتبكي من خشية الله. يقول لك: أنا طول النهار تعبان في الشغل وباجي بالليل في سيخة. في سيخة؟ اوعى تقولها، اوعى تقول الكلمة دي تاني، أصل النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، قال عن سامحوني عن هذا الذي يكون حمارا بالنهار كيفة بالليل. إن الله يبغض كل عالم يا جاهل بالآخرة حمار بالنهار جيفة بالليل. أوعى تقول أنا فسيخة في ذكر يعني جيفة. أوعى تقول أنا فسيخة. لا لا نكشف قيام الليل. كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة جيف حمار بالنهار جيفة بالليل. تبقى أنا معه راكب مرة في سيارة ميكروباص وواحد راكب قدام في العربية فواحد ست بتكلمه بقول لها يا حاجة احنا بنروح الليل ننام زي رجل البنطلون. أنا أول مرة أسمع التشبيه ده بقول بنام زي رجل البنطلون يعني زي رجل البنطلون يعني ما فيش خالص. ده النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عن رجل نام حتى أصبح يعني نام لغاية لما قام يصلي الفجر نام حتى أصبح قال النبي ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. ده بعد الفجر ده هو بس على قيام الليل نام حتى أصبح بال الشيطان في أذنيه. طب أنت العيال اللي راح عليك الفجر يبقى شو نعمل فيك إيه؟ بل إيه؟ هي في حفظ كده ده كل الشياطين خلتك المحط إن لله وإنا إليه راجعون. فهؤلاء طب أنت مالك لا في الصيام ولا في الذكر ولا في القيام. طيب أنت بتختم القرآن كل 3 أيام كل أسبوع كل 10 أيام. أنا يعني بصراحة القرآن بدأ أقرأ عملت إيه؟ طيب بتحضر كل يوم محاضرة بس أنا أحضر خطبة الجمعة. أمال ليك في إيه يعني؟ ليك في إيه؟ أمال عاوز تخش الجنة؟ وما نيجي نقول يا رب ارزقنا نفتح النبي يقول آمين وتعني زي اللي خرج من باب المسجد بعد ما صلى العشاء وسمع من بره باب المسجد وهو خارج المسجد بص للسماء كده بعد ما صلى العشاء كده هو بالظبط الحمد لله عملنا اللي علينا. هو ربنا عاوز إيه من كده؟ بيشوح كده هو ربنا عاوز إيه من أكثر من كده؟ إيه ده؟ أنت عملت إيه؟ ماذا قدمت دين الله؟ ماذا صنعت؟ ماذا صنعت على هؤلاء الأئمة الأخيار؟ أنت ما تسويش معاذ بن عمرو جموح ومعاذ بن عفراء. أنا يعني مشيت بس لا نسال معاذ بن عمرو بن جموح ولا معاذ بن عفراء الذين سمع أن هناك رجل اسمه أبو جهل يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقسم الأول والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده وحتى يموت الأعجل منه. الثاني والله لئن رقيته لأن أقتله أو أموت دونه. العيل الزعيم لما سمعت النبي بيسب صلى الله عليه وسلم ورأيت صورته صورت على صورة خنزير يطأ المصحف من يهودي معروف أو رأيت الرجل الذي قال عن الله قال عن الله حيدر في وليمة الأعشاب البحر قال الله فنان فاشل. مين اللي يتكلم؟ حد انتصر لله أو لرسول الله عليه الصلاة؟ ممثلة كلوديا شفر لبست فستان رقص فستان رقص صممه لها عارض الأزياء الألماني كارل لاجرفيلد. أنا أقول لك الأسماء هو يمكن تبقى زي معاذ ومعوذ يمكن كارل لاجرفيلد وكلوديا شيفر لبست الفستان مطبوع عليه كلمات القرآن مطبوع على الفستان اللي هو بدل الرقص كلمات القرآن وخرجت ترقص بهذا الفستان في حفلة يهودية وما تحرك مسلم. سبحان الله. تعرفين غاندي؟ غاندي صاحب اللي حركة التحرير في الهند المشهورة. غاندي دون لما في حفلة يهودية واحدة راقصة لبست فستان عليه صورة غاندي أرسل الهند تحذيرا شديدا لهجة لليهود ولم يرضى الهنود إلا باعتذار رسمي من رئيس وزراء اليهود من رئيس وزراء اليهود نعتذر أن وضع صورة الزعيم الخالد بتاع غاندي على صورة راقصة. فهل من أحد يطلب ولو اعتذار من هؤلاء المشركين؟ أين من يحمل هم الدين؟ طيب لك لا في الصيام ولا في صلاة قيام الليل ولا في الذكر أكيد بقى أنت كل يوم بتخرج من فلوسك 20-30 جنيه أكيد ربع مالك لله صح؟ لك منين؟ إذا 200 جنيه 250 جنيه أعمل إيه؟ ولا في حد. طب ليك في إيه قول لي؟ يبقى أنت أكيد قاعد ليه النهار ما تمعاش فلوس ولا قاعد مش فاضي تصوم ولا قادر تصوم ولا فاضي تصلي يبقى قاعد بقى وقتك كله شغلته بطلب العلم قاعد بقى تطلب العلم كالأئمة الأعلام قاعد تطلب العلم. يقول لك لا ده أنا بقالي سنة ملتزم يدوب حفظت لي من صلاة الضحى الآخر. لو جيت تقول له طب سمع سورة قريش يقول لك طب قول لي أولها. طب سمع سورة الفيل. طب سمع سورة الهمزة. طب جرب كده سمع سورة الهمزة. الهمزة سمعها. سورة التكاثر. سورة النصر. جرب كده. والله سألت واحد كده قلت له طب سمع أسماء. طب قول لي أولها. شاب قول لي أولها مش عارف. تقول له تسمع سورة النمل مش عارف. يبقى حافظ صوت الفيل مش حافظ صوت النمل. صوت الفيل حافظه مش حافظ صوت النمل. هو شاب. فهؤلاء الشباب الذين حملوا دين الله جل وعلا على أكتافهم كهؤلاء الذين جاهدوا في سبيل الله. لما دي ترجع بلاش الصحابة. هتقولي الصحابة ده كان النبي حواليهم والنبي عليه السلام كان ربهم على عينه ودول غيرنا تماما. طيب نبص اللي بعد الصحابة. من بعد الصحابة؟ انظر إلى هؤلاء السلف الأخيار الذين ربى أنفسهم على ما تربى عليه الصحابة. فإن كان في الصحابة من أئمة الجهاد فهناك من السلف من أئمة الجهاد كمحمد بن القاسم. سمعت عنه؟ محمد بن القاسم ابن 17 عاما قائد الجيش العظيم الذي فتح وحده شبه الجزيرة الهندية التي تعج الآن تحت وطأة البوذية وهؤلاء عباد الفئران وعباد الأبقار. فتح وهو قائد الجيش الهند الذي لقبه التاريخ بمحمد الفاتح. عارفينه؟ سلطان الدولة العثمانية. كان يجي يقول لك احنا بندرس كده يقول لك ايه؟ اذكر مساوئ الدولة العثمانية واذكر مميزات الحملة الفرنسية على مصر. انت مش كنت بتدرسوا الكلام ده؟ اذكر مساوئ الدولة العثمانية واذكر مميزات الحملة الفرنسية. يعني الحملة الفرنسية لها مميزات والدولة العثمانية ما فيهاش مميزات. هيقول لك لا ده الكلام ده كان في الاول لما انما في الاخر ما كانش له مميزات. هو اخر سلاطين الدوله العثمانيه مين؟ سلطان عبد الحميد الثاني الذي اسقطت الخلافه على يدي على عصره على يدي كمال الدين اتاتورك عليهم الله ما يستحق الذي ليس له من اسمه نصيب. اسقطت الخلافه على عصره وكانوا يقولون سلم لنا فلسطين ونتركك خليفة. قال إن فلسطين ليست ليش إنما لو أخذتم أعضائي عضوا عضوا فإن فلسطين ليس لي أن أتنازل عنها فأنا أدافع عنها لآخر نقطة دم في حياتي. هذا فحوى كلام بقولوا مساوي الحملة في مساوي الدولة العثمانية. محمد الفاتح كان سلطانا خليفة على الدولة العثمانية وسنه ساعتها 20 سنة. سلطان 20 سنة وحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى بفتح مدينة القسطنطينية فكان أول من فتحها محمد الفاتح حتى لقب بالفاتح لأنه فتح القسطنطينية سنه ساعتها قائد الجيش وسنه 22 سنة. ثم انتقل إلى أوروبا مش كفاية القسطنطينية لا يمين وشمال راح للمجر وتشيكوسلوفاكيا وصلى في قلب بودابست بعد أن فتحها وسنه 24 سنة. انتقل غربا وفتح معظم أراضي أوروبا. روسيا فتح معظمها وفتح معظم أرض إيطاليا وفتح رومانيا وقارب أن يحقق النبوءة الثانية للنبي عليه السلام بفتح روما. قارب أن يحققها لكن وافاه الأجل وسنه قرابة 30 سنة. مات قبل أن يفتح المدينة الثانية التي بشر النبي بها مدينة روما. أنت عملت إيه؟ عملت إيه؟ طب أنت أعددت إيه عشان تكون قائد؟ مش كرشو ولا شد حيلك الجهاد طب تعالى كده تعالى بكرة الصبح روح اجري اجري يقول الجهاد سابلينه شوف هتجري قد إيه. أنا فاكر والله أنا بجريش يعني كتير فاكر والله خدت واحد قلت تعال نجري يلا واحنا بنجري راجل شاب شكله يعني اللي شوفه قلت ده خلاص ده هيشتغل ربجاع على كتفه ورشاشين في ايده يلا نجري جري في ايه يا عم ده احنا لسه ما جناش غير ما كملناش 2 كيلو في ايه؟ خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يا ابن حل ده انت هتشتل 4 جيل تطلع على جبل. امال جهاد ايه؟ اما ايه انت عارف لك لما يجي ساعتها ربنا يحلها 1000 حلال. لا يا حبيبي ده هو حلال واحد. 1000 حلال مين؟ ليس هناك وقت اذا نادى منادي الجهاد للاعداد. اعد نفسك من الان. هات كده بلاش مش عاوز اعملها عامل الوقت عشان ما تحرجوش. روح كده شوف هجيب كم ضغط. هجيب كم ضغط انت يا اللي بتقول انا شاب؟ كم ضغط؟ الخوف تنزل ما تطلعش. اي والله ممكن يقول ينزل ما يطلع ما اقدرش. وممكن ما يقدرش ينزل اصلا يقول لك ما اقدرش. فين بقى؟ طب انت عملت ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه. امال انت ليك في ايه؟ ليك في ايه؟ ليس لك اي شيء؟ العلم مالكش في العلم؟ هتقول للصحابه. طيب شوف اللي بعد الصحابه من سلب الامه الاخيار؟ الامام مالك والامام الشافعي ائمه الدنيا في العلم في الفقه. مذاهبهم الى الان نتعلم منها ونتعلم منها الارض. كانوا كالشمس للدنيا والعافيه للبدن. كانوا ائمه وسنهم دون 20. سنهم دون 20. ابن تيميه اتم القران ولم يتجاوز عمره ما يعد على اصابع اليدين. وكان امام قومه الامام وسنه 11 سنة. وتبوأ كرسي الفتية يعني يجلس كده والناس تجمع حواليه يفتيهم وسنه 17 عام. ده انت لو اديتك 4-5 أحاديث اقول لك احفظهم تيجي المرة الجاية تقول لي ان شاء الله بس امني اللي بعدها ان شاء الله. والله قاعد مرة في وسط جلسة شباب قلت لهم يا جماعة شباب كل واحد يقول حديث. والله هذا حصل. حوالي 5-6 شباب يلا يا جماعة كل واحد يقول حديث. حديث حلو يلا ابدا يا اخي من اليمين. قال طب بس طب ده انت وانا اللي بعده. طب قول. لا هو لا هما يقولوا مش دوره انا الدور بتاعي دوره هو. طب خلي اللي ورايا بقى طالما كده خلي اللي ورايا. فضل 5 لغايه ما يجي على الاول. يعني انت مش جاي في زين حديث؟ مش جاي في زين اي حديث خالص؟ والله في جلسه شاب ب 30 سنه كما قلت لكم 30 سنه قابلته في الشارع بقول له تعالى صلي قال لي ما اعرفش. 30 سنه قلت له ما تعرفش؟ فما صليتش قبل كده؟ قال لي لا ولا مره. قال لي والله ولا مره طول عمري 30 سنه ما صليتش ولا مره ولا مره حط دماغه في الارض. انا لله وانا اليه راجعون. هؤلاء الائمه الذين ضربوا اروع المثل في الجهاد في العلم في الدعوه الى الله عز وجل في قياده الامه. يعني انت خلي بالك زي ما بقول لك انت ممكن تكون قائد ممكن انت تخلف جورج بوش ممكن ليس على الله بعزيز ممكن تخلف جورج بوش تقوم دولة الإسلام ونذهب نفتح أمريكا ونعينك أنت رئيس أمريكا. لو أنت بقيت رئيس أمريكا تعمل إيه؟ طب استنى شوية لما أتعلم وأعرف أخد الدولة. لا جهز نفسك من وقتي. ما تقولش مش معقول. كان في واحد قال والله إني أطمع أن أؤذن فوق البيت الأبيض. والثاني يقول والله إن شاء الله سأؤذن من فوق بيك بين. والثالث يقول سأرفع مكبر الصوت لأعلقه فوق برج إيفل. هم عالية. فلا يعجز ربك جل وعلا بين لمحة عيني والتفاتتها أن يمكننا من هؤلاء الأمريكان لتكون أنت القائد هناك. لو أنت القائد تعمل إيه؟ سنك كم سنة؟ تقول لنفسه صغير. هو عمر بن عبد العزيز لما مسك الخلافة كان سنه كم سنة؟ حد يعرف كم؟ حاجة وعشرين سنة. حاجة وعشرين سنة تقريبا قرابة 4-5-26 سنة. عمر بن عبد العزيز لا قال بقى عاوزين خطة 50 ولا خطة 20 ولا خطة 50 ولا خطة دهرية. لا ده هو مسك الخلافة كمان مش بقى. واحد من اخواننا بتاع مكتبه بيقول لي شفت انا بنفسي صور صوره جنيه كبيره كده وكتب على الجنيه البقاء لله. فرحت المره اللي بعدها ببص على الصوره ما لقيتهاش. قلت له انت شفتها ليه؟ قال لي ده عامل لي موال كبير جولي بتوع الناس اللي هم اللي انت عارفينهم جولي. اقول ايه البقاء لله؟ هنوديك في داهيه. شلت البقول ليه؟ لا البقول لا فيه أنا. لا عمل خطة خمسية ولا عشرية ولا خمسينية ولا احتاج لسلفة من البنك الدولي ولا يعني رفع الديون من الدول المتقدمة على الدول النايمة، لا. إنما مع أنه أمسك الخلافة بعد ما كان اللي مسك الخلافة في مسك الحكم في العراق الحجاج بن يوسف الثقفي، تعرفين حجاج في زمان ضلال وبعد عن الله، ومع ذلك أمسك الخلافة خلال سنتين وأربعة أشهر وكم يوم، سنتين وأربعة أشهر وكم يوم، كان الخير انتشر ونشر الله عز وجل الفضل في أرض الله عز وجل، حتى قال منادي عمر بن عبد العزيز يا ريتنا ما كنا في زمان عمر، من لم يتزوج فزواجه من بيت مال المسلمين. جوز الشباب كلهم، طيب اللي جوز عاوز يتجوز تاني، هو قالش كده، فقالش كده لحسن انا سمع من لم يتزوج فزواجه من بيت مال المسلمين، جوز كل الشباب، من كان مدينا فسداد دينه من بيت مال المسلمين. طب اللي عاوز حاجة ياخدها، مفيش حاجة، خلاص امتلأت خزينة المسلمين وبيت مال المسلمين بالمال والذهب والفضة والحبوب. طب الحبوب تفسد يعملوا في ايه؟ فأخذوا الحبوب وألقوها فوق رؤوس الجبال لعل الطير يأكل. كان في زمان عمر لا يقترب ذئب من شاه، شبعان وشبع خلاص، يأكل شاريه شبعان. فلما مات عمر وعد الذئب على شاة قال الراعي الآن قد مات عمر، وفعلا قد مات عمر، ذهب العدل، ذهب العدل عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز. فيا أيها الشاب ممن أنت؟ أين همتك؟ هل همتك اقتصرت على أن تكون غنيا ثريا رفيعا وجيها في الدنيا فقط؟ أين همتك؟ لما لا ترفع همتك لتوافق هؤلاء الكرام الأعلام؟ لما لا تعيش بقلبك مع هؤلاء؟ لما؟ وإن عجزت على أن تصاحبهم ببدنك فعلى الأقل صاحبهم بقلبك ليجمعك الله عز وجل بهم في الجنة. إننا في زمان ونحن سمعنا عن حمزة كسرنا سيفه، وسمعنا عن علي فعطمنا نبله، وسمعنا عن سعد فكسرنا سهامه، ولا يوجد فينا القعقاع ولا علي، بل ولا نسمع أذانا كبلال، ولا نرى جهادا كجهاد صلاح كما قال الأول وهو يرث الأمة الإسلامية. كسرنا قوس حمزة عن جهالة، وحطمنا بلا وعي النبالة، ومزقنا العدو ولا جهاد، وفرقنا الطغاة ولا عدالة. كسرنا قوس حمزة عن جهالة، وحطمنا بلا وعي النبالة، ومزقنا العدو ولا جهاد، وحطمنا الطغاة ولا عدالة. وباتت أمة الإسلام حيرة، وبات رعاتها في شر حالة، فلا الصديق يرعاها بحزم، ولا الفاروق يورثها فعالة، ولا عثمان يمنحها عطاء ويرخص في سبيل الله ماله، ولا عثمان يمنحها عطاء ويرخص في سبيل الله ماله، ولا سيف ثقيل من علي يفيئنا إلى عدن ظلاله، ولا زيد يقود الجمع فيها لحرب أو يعد لها نزاله، ولا زيد يقود الجمع فيها لحرب أو يعد لها رجالة، ولا القعقاع يهتف بالسرايا فتخشى ساعة الهيج نزالة، ولا القعقاع يهتف بالسرايا فتخشى ساحة الهيج نزالة، ولا القعقاع يهتف بالسرايا فتخشى ساحة الهيج نزالة. وأقصانا يدنسه يهود ويعبث في مرابعه حثالة، وأقصانا يدنسه يهود ويعبث في مرابعه حثالة، سرى صوت المؤذن في حمانا، وقد فقدت مآذننا بلالة، ولا حطين يصنعها صلاح، طوى الجبناء في خور هلالة، مؤامرة يدبرها يهود ويرعاها عميل لا أبالة. أيها الشاب عود على بد، همتك أن تكون شابا على طاعة الله عز وجل، منذ نعيمة أظافرك أو منذ شبابك رب نفسك على طاعة الله عز وجل واثبت لتشيب وأنت طائع لله عز وجل، لعل ربك جل وعلا أن يجمعك مع هؤلاء. أكتفي بهذا القدر، ولا أريد إلا أن ألقي فيهم في قلوبكم الهم لهؤلاء والهمة لإدراك هؤلاء والصدق للسعي وراء هؤلاء. أكتفي بهذا القدر لأتمم الحديث بأمر الله عز وجل في اللقاء القادم إن أحيانا الله تعالى وقدر لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله تعالى، أكرمنا الله في هذا البيت المبارك العامر بما ترون خلف ظهوركم. هو كده، أنا عايزك تبص. شفتوا إيه؟ شفتوا إيه؟ شيخ عبد الله. أكرمكم الله عز وجل في هذا البيت المبارك بهذه المكتبة الإسلامية المباركة التي تحمل شرائط فيها ما يقرب من الله عز وجل. يعني لو همتك قلت في أي حاجة يبقى خلاص، خليك حتى ولو يعني بقاش أقول سلبي، تقعد وتسمع. عندك شرائط ربنا والمصلين فيه خير الجزاء والساعين إلى الهدى فيه خير الجزاء والذي شاركوا في هذه المكتبة خير الجزاء. للاستعارة، فعاوزين إن شاء الله النهاردة ما نلاقيش ولا شريط، وبكرة تجيبه وتبدل وتاخد، ماشي، والدال على خيرك فاعله. اسمع وسمع أهلك. ودايما بقول لإخواننا، أبوك اللي مش ملتزم سمعه شريط، أخوك اللي مش ملتزم حطه شيء ما تقولوش اسمعه، حطه في البيت وشغله وعلي شوية. هتقول هو ما بسمعش، يسير يسوي يسمع قصة أو كلمة أو يصلي على النبي من كلمة يمكن قلبه يتشد. أمس كنت في وليمة كده مع فضيلة الشيخ محمد الشربيني ومعنا الشيخ محمد حسان حفظهم الله تعالى وبعض المشايخ بعد ذات الشيخ محمد حسان. إنما الشيخ عبد الله طبعا يقول إن والده رحمه الله تعالى كان بيدخن، فالشيخ محمد بيقول أنا مش عارف أدعوه إزاي، فأنا عاوز أكلمه أقوله ما تدخنش، وهو أبوه أصلا رجل محترم. يعني أنا رأيته بصراحة وحضرت جنازته، كنت ماشي يوميها في الجنازة جنب الشيخ محمد حسان لما توفي أبوه. أول ما خرجنا من البيت، والله يا أخوانا اول ما خرجنا من البيت وعدينا كان سورة يوسف شغالة بصوت الشيخ محمد، بصينا لقينا على طول واحد ولع شريط، لقينا الشريط بدايته يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. محمود حسان بيقول لي امبارح، بيقول والله وهو بيموت قبل ما يموت بساعات راح الشيخ مصطفى يزوره، وهو بيزوره فبيقول له بيذكره بالله لا اله الا الله كده، فراح لف لهم كده وكان ظهرهم قال لهم هو انا على لساني غير لا اله الا الله؟ فالشيخ بيقول انا كنت بستحي منه ادخل اقبض ايده واقبض راسه وهو مكسوف. هو اول ما يعرف اسمع صوت العربيه وعرف انه جاي يقوم رامي السيجاره وقاعد جنبه معطر جو ومرشر معطر جو وحاط ريحه عشان الشيخ محمد جه جه. فاقول مش عارف اقول له ايه. خمس دقايق وخبط علي الباب وانا اقول لك اتفضل، بس انا هغسلك. فبيقول فعلا خمس دقايق دخل قاعد مع ابوه خبط، مين فلان؟ اتفضل تعالى. ايه ده، انت تحت السجاير ليه؟ هو الشيخ مش شام ولا حاجه، تحت السجاير بتدخن؟ انت مش عارف ان السجاير حرام عشان كده ومش عارف، انت كان زمان بيقولوا ان هي مكروه دلوقتي حرام عشان بيجيب سرطان مش عارف بيجيب ايه. يا اخي اتقي الله، طب انت يعني تبقى اللحية في راسك في شعر في دقنك ولسه بتدخن بقول ابوه سمع الكلمتين ومشي محمد من هنا. جه محمود قال له خلاص والله ايه خلاص. فخد الكلمتين بس طريقة مباشرة. انت مش غرضك ان ينتفع بس وخلاص، خد سورة من ده وسمعها لابوك، سمعها لاخوك، سمعها لامك في البيت من غير ما تقول لها اسمعي، سجلها عندك واسمع انت. لازم الحق عليه. والضلال ظلمة، كما قال تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، ظلمات كثيرة الى نور، الحق عليه نور، هيسمعوا كلام الحق خلاص سيصل الى قلوبهم بامر الله عز وجل. ان شاء الله كمان نذكر طالما الشيخ محمد حسان، ان شاء الله الشيخ محمد حسان خطيب بكره في مجمع الايمان، خطيب بكره جمعه ان شاء الله في مجمع الايمان فضيله الشيخ محمد حسان. كل اخ ما صحت قراءه سوره الملك والسجده والدخان مره واحده في اليوم والليله، واضفنا سوره ياسين والوقايه على ان ذلك يكون ورد للوقايه من فتنه عذاب القبر. اما سوره الملك فقد ثبت في حديث صحيح خاص بها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم سوره انجت صاحبها من عذاب القبر، في رواية سورة 30 آية لا زالت بصاحبها حتى أدخلته الجنة، هذا في سورة الملك. وورد أيضا في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أو يحث كل ليلة على قراءة سورة الملك وسورة السجدة، وكلا حديثين في صحيح الجامع للشيخ الألباني، الملك والسجدة. أما حديث قراءة سورة الدخان كل ليلة فحديثها لا يثبت أو لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك سورة ياسين لا يثبت في فضلها أي حديث، سورة ياسين لا يثبت في فضلها أي حديث، سواء اقرأوا ياسين على موتاكم أو غيرها لا يثبت في فضل ياسين أي حديث، لا اقرأها على موتاكم ولا أنها قلب القرآن ولا أي شيء، إنما هي سورة من ضمن سور القرآن كبقية السور، ليس لها فضل خاص. سورة الواقعة حديثها أيضا حديث ضعيف، حديث ابن مسعود حديث ضعيف، إنما الثابت سورة الملك سورة السجدة. هناك حديث آخر ربما يغفل عنه الكثير، حديث سورة الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قراءتها كل ليلة سورة الإسراء، وكان النبي يقرأها كل ليلة. يبقى الملك والسجدة والإسراء. ما حكم قراءة سورة ياسين في القبور؟ قد سمعت أن عند قراءة سورة ياسين في القبور يكتب له بعدد ما من في حسن من فيها حسنات، لا لم يثبت في فضل ياسين أي حديث. حبك الله احسن الله. كيف يكون التعامل بالضوابط الشرعية مع خطيبتي حتى يتم العقد بإذن الله؟ لا تعامل، بس خطبتك غريبة،
انت ممكن تخطبها وانت ما شفتهاش، ممكن تخطبها وانت في مدغشقر وهي في سنغافورة،
ماشي انت في كوالالمبور، ممكن تخطب. فالخطبة معناها الخطوبة عبارة عن وعد بالزواج، تعريف الخطبة وعد بالزواج. ممكن الوعد ده الوعد مش بينك وبينها، مش تبينها في الشارع خلاص وعد، لا بينك وبين وليها، ده وعد بالزواج، دي الخطوبة. بس لك أن تنظر إليها بما يكون سببا أو تحبيبا في نكاحها، يعني يكون ود لها، بس بصتها وعرفتها خلاص، شفتها مرة عرفتها خلاص، ليس لك أن تنظر إليها مرة ثانية. طب أنت شفتها واتكسفت أول مرة وهي كسفت، خلاص شوفها تاني، روح شوفها تاني بقى وبص بقى. أصل المرة الثانية كانت أختها قاعدة جنبها وكسفت، طيب يا ستي قول لهم عاوز أجيش خد أختك معاك وخلي أختك تقعد جنبها هي، عشان تبقى أنت كأنك بص لأختك وتقوم خاطف كده، وخلي أبوها يقعد جنبك بعض عشان هي تبص. دي المرة الثالثة تقول بقى ما شفتش، لا معلش يبقى أنت عم بقى ما تشوفش، ليس لك أن تنظر بعد ذلك. والكلام هي غريبة تمام، يعني مثلا اتصلت على تليفون ردت هي، مش بقى فرصة بقى، لا السلام عليكم وعليكم السلام اخباركم ايه الحمد لله، طب هدي لي الولد، بس مش بقى يعني وانت حب الاول والاخير وانت الكلام ده حوشه عشان ترميه مرة واحدة. مش عارف وعليكم السلام عليكم، لا أدري كيف أبدأ خطابي هذا، ولكن أقول لك النفس والشيطان والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. في حاجة رابعة ما قالهاش، هل تعرفها؟ الله يكرمك، أقول لك إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. أنا حفظتها من أمي حفظها الله تعالى، بقول إني في عذاب دائم وأنا تحترق قلبي ونار تحرق قلبي وحزن واكتئاب لا يفارقني هذا العذاب والحزن بسبب المعصية لا تفارقني. فهذه المعصية منذ سنوات عديدة تزيد وتنقص، لكن الذي أقلق من أقلق منامي أصبحت لا أرتاح ولا حتى في الكلام مع أصدقائي، وأصبحت عصبي في ذاتي والحزن على وجهي وكلامي، والكل يسأل عن هذا الحزن. كل هذا بسبب فعل هذه المعصية بكثرة، والله غضب عني، فأنا لو أريد ذلك ولكن الشيطان يغريني ويسوس لي، ثم أقوم أتوضأ وأصلي لله ركعتين وأدعوه أن يبعدني عنها، وأبكي بكاء مرا تكاد تخرج روحي معه، أتمنى أن تنشق الأرض وتبلعني ولا أفعل المعصية والله ينظر إلي، وأنا أحس أن الله لا يقبل لي عمل بسبب هذه المعصية، وأتعذب أكثر عندما أتذكر حسن ظن الناس بي، وسأترك كل فعل الخير والدعوة إلى الله تعالى، أنه لا يجتمع فعل الخير والمعاصي بقلب إلا ويدخل الرياء، فلا أدري ماذا أفعل، فأنا أخاف من الموت ومن عذاب القبر ومن يوم أقف فيه أمام الله وأنا على ذلك، وأن الله تعالى لم يغفر لي، لأنني أتوب ثم أرجع ثم أتوب ثم أرجع ثم أتوب ثم أرجع، فأنا أكتب هذه الرسالة ودموعي على خدي من العذاب الذي أنا فيه، وجسمي يشتعل نار من ذلك، وأرجو من الله أن يوفقك في إيجاد الحل، أرجوك ساعدني، إن ذنوبي تنقص علي معيشتي، أرجوك ساعدني، وأنتكم خير وصلاة الله عليكم وصلاة الله. هذا حالي قبل أن يكون حالك، قبل أن يكون حالك وحال كل من يسمعني الآن، وحال دعاة الأرض وعلماء الدنيا ومشايخنا جميعا. فكل إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من عبد إلا وله ذنب، ما وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. أنت الآن وأحسبك وأنا لا أراك أو لا أعرفك، أحسبك والله أحسبك وأنا ذكر الأهدى، أحسبك أنك عبد مؤمن أواب. فإن النبي قال إن المؤمن خلق مفتنا، يعني مفتن يعني تجي الفتنة تؤثر فيه، بس توابا يتوب ايه نسية، يتوب وينسى، يتوب وينسى، يتوب وينسى. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسية، بس بشرط إذا ذكر ذكر. وليس أدل على ذلك من الأخيار الأبرار المقربين المتقين الذين أورثهم الله جل وعلا جنات النعيم، قال تعالى في صفتهم، وأختم بها، قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نعم أجرك يا من أذنبت لكنك لم تصر، نعم أجرك يا من أذنبت لكنك أقلعت، نعم أجرك يا من أذنبت لكن دموع الندم قد نزلت من عينيك، نعم أجرك يا أيها العبد الأواب الذي قال عنه سعيد بن المسيب في تفسير قوله تعالى في تقريب الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب، أواب حفيظ. قال سعيد بن المسيب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب فلو أذنبت في اليوم ألف مرة وبعد كل ذنب توبة صادقة فأنت أواب، أورثك الله الجنة وقربها إليك. أثبت على ندمك وفي كل مرة اعزم على عدم العودة وأنزل دموع الندم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة، وفي كل مرة تنوي ألا تعود بذلك أقول قد تبت توبة صادقة، وإن عدت ألف مرة أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وذلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها. اللهم اغفر لنا ما اطلعت عليه من قبيح أسرارنا، اللهم اغفر لنا ما اطلعت عليه من قبيح أسرارنا، اللهم اغفر لنا ما اطلعت عليه من قبيح أسرارنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم باعد بيننا وبين معاصيك، اللهم لا تستعملنا فيما لا يرضيك. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مسلم ولا فاضح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.